نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين مع حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم.
إن لم يكن للكنيسة تأثير مطهر في المجتمع الذي توجد فيه، فهذا يعني أنها لا تصلح لشيء. فالكنائس التي تسعى إلى الوجود كمراكز اجتماعية فقط لا تحقق قصد الله، فينبغي للكنيسة أن تترك تأثيرا فعالا في المجتمع.
إن العظة على الجبل ترسم صورة شعرية للحياة مع المسيح، لكن يجدر التنويه إلى أنه لا يمكن لغير المؤمنين أن يطبقوا هذه الوصايا والتعليمات. وحتى لو كنا نؤمن بالوداعة ونقاء القلب، فإن هذا وحده لا يضمن لنا حياة سهلة أو خالية من المتاعب. وكما سنتعلم اليوم، فإن دور الكنيسة في المجتمع المعاصر وتأثيرها في الثقافة لا يتحقق إلا من خلال اتباعنا للسيد المسيح. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح 5 والعدد 13. هذا الدرس من إعداد الراعي تشاك سميث.
والآن يعلن الرب يسوع تأثير أولاد الله على الأرض فيقول: أنتم ملح الأرض. كان الملح في تلك الأيام يستخدم بصورة أساسية لحفظ الأطعمة، فعندما كانوا يذبحون المواشي كانوا يملحون اللحم الذي لا يعتزمون طهوه فورا تمليحا جيدا لحفظه من الفساد. فالملح يقضي على البكتيريا التي تعيش على الطبقة السطحية من اللحوم ويحفظها من العفن والفساد. ويسوع يقول لتلاميذه: أنتم لكم تأثير حافظ في العالم الذي تعيشون فيه، أنتم تؤدون دورا حافظا، أنتم ملح الأرض لأنكم تحفظونها من الفساد. ومن المؤكد أن المسيحية الحقة تؤدي دورا حافظا في كل مجتمع توجد فيه، ففي كل مكان يوجد فيه تأثير مسيحي قوي وصوت مسيحي قوي، فإن المجتمع يكون محفوظا ومصان. أما إذا بدأ الصوت المسيحي يتلاشى من أي مكان، فسوف يبدأ المجتمع بالتقهقر إلى أن يقضى عليه تماما. فإن ألقيت عزيز المستمع نظرة على التاريخ، فسوف تلاحظ التأثير الحافظ للمسيحية. فطالما أنها حافظت على قوتها وتأثيرها، فإن المجتمع يبقى قويا ومؤثرا. فإذا نظرت إلى أي بلد قام على المبادئ المسيحية وصاغ دستوره على القيم المسيحية، فسوف تلاحظ أن هناك حرية عبادة وحرية اجتماع وحرية تعبير. أما إذا بدأ الصوت المسيحي يتلاشى ولم يعد للمسيحية تأثير على المجتمع، فسوف تبدأ القوى الشريرة بفرض هيمنتها وطغيانها على هذا البلد وهذا المجتمع. فعلى سبيل المثال، قال أحد أفراد الشرطة في بلد ما: إنهم عندما يهاجمون وكرا للعصابات التي تعمل في ترويج المخدرات أو الأفلام الإباحية أو غيرها، أو عندما يحققون في جريمة قتل، فغالبا ما يعثرون في المكان على عدد كبير من المواد التي تستخدم في عبادة الشيطان وأعمال الظلمة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نخوض حربا روحية. فالأمر لا يقتصر على أن الناس يفعلون أمورا كهذه من باب التسلية، بل إن جذور هذه الأفكار والسلوكيات المنحرفة تعود إلى الشيطان. فكما يقول الكتاب المقدس: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وإن لم ننتبه إلى هذه الحقيقة جيدا، فلن نكون مستعدين لهذه المعركة. فإن لم ندرك حقيقة الصراع الروحي الدائر في الكون، فسوف نحاول خوض هذه المعركة الروحية بالأسلحة التقليدية. لكن حاجتنا الأساسية هي أن نشثو أمام الله القدوس، وأن نبدأ بالصلاة وطلب القوة والنهضة الروحية من الله القادر على كل شيء، لكي نعيد مجتمعاتنا إلى طريق الرب. فالمعركة التي نخوضها هي معركة روحية شريرة، والقوى التي نحاربها هي قوى شيطانية، والأسلحة التي ينبغي أن نستخدمها هي ليست طائرات ولا دبابات، بل هي أسلحة روحية قادرة بقوة الله العلي القدير على هدم حصون العدو. أجل يا صديقي، فهذه هي قوة الصلاة. لهذا ينبغي لنا أن نصلي أكثر فأكثر. أنتم ملح الأرض، أنتم تؤدون دورا حافظا في مجتمعاتكم، لكن إن فقد الملح خواصه فلن يعود قادرا على القيام بدوره. بعبارة أخرى، فإنه لا يصلح لشيء. لهذا فقد قال الرب يسوع: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداسى من الناس. فعندما كان الملح يفسد ولا يعود صالحا للاستخدام، كان الناس يطرحونه في الطرقات لكي يذوب تحت أقدام الناس أو بفعل المطر. لهذا فإن ما قصده يسوع هو الآتي: يجب على الكنيسة أن تكون ملحا للأرض. فإن لم تكن ملحا للأرض فهي لا تصلح لشيء إلا لأن تطرح خارجا وتداسى من الناس. لذلك عندما قال يسوع أنتم ملح الأرض، فإنه لم يقصد فقط أن يضع تحديا أمام الكنيسة، بل كان يوجه لها إنذارا وتحذيرا. فإن لم تقم الكنيسة بالدور الذي أوكله الله القدير إليها فسوف تداس من الناس. ثم يتابع يسوع كلامه قائلا في إنجيل متى العدد 14 من الأصحاح 5: أنتم نور العالم. كان التلاميذ يحيطون بمعلمهم، فقد كان هناك بطرس ويوحنا ويعقوب وآخرون، وكان بعض هؤلاء التلاميذ صيادي سمك ولم يكونوا واسعي الاطلاع. وكان يسوع يجلس هناك بالقرب من بحر الجليل البعيد عن عاصمة الثقافة والحضارة آنذاك، أي عن روما، والبعيد عن الثقافة اليونانية العريقة في أثينا. وعلى مسامع هؤلاء التلاميذ البسطاء قال يسوع: أنتم نور العالم، فيا للروعة. ولعل يسوع قصد أن يشير إلى مدينة صفد الواقعة على التلال المطلة على الجليل عندما قال: لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. ولتوضيح القصد من قول يسوع هذا، نورد هذه القصة عن شاب قبل يسوع ربا ومخلصا لحياته. وكان هذا الشاب عازما على الذهاب إلى مخيم صيفي مع شبان بعيدين عن الرب. وقد تحدث هذا الشاب مع راعي كنيسته وصليا معا لكي يقضي عطلة ممتعة ويكون قويا في الرب وبركة للشبان الآخرين. وعندما عاد الشاب المؤمن من المخيم الصيفي سأله راعي الكنيسة: كيف صار الأمر؟ فقال الشاب: لقد صار كل شيء على ما يرام، فلم يعلم أحد أني مؤمن بيسوع المسيح. وهذا هو حال الكثير من المؤمنين، لكن الرب يسوع قال: إن الإنسان لا يشعل شمعة ويضعها في مكان مخفي، بل يضعها في مكان عال وبارز لكي تنير المكان كله. فالهدف الوحيد للنور هو أن ينير الظلمة، والقصد الذي وضعه الله الخالق لحياتك هو أن تكون نورا للعالم المظلم الذي تعيش فيه. وهناك طريقة تجعلك تضيء في العالم الذي تعيش فيه، بل هناك في حقيقة الأمر طرق كثيرة يمكنك أن تضيء فيها في هذا العالم. لكن الرب يسوع ذكر لتلاميذه طريقة واحدة فقال: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وبالطبع فقد يلجأ المرء إلى إضاءة نوره لكي يرى الناس أعماله الحسنة فيمدحوه ويمجدوه قائلين: يا للروعة، هل رأيت هذا؟ هل سمعت بما فعله فلان؟ فهناك طرق عديدة يمكننا من خلالها أن نقوم بالأعمال الحسنة بهدف جذب الأنظار إلى أنفسنا وتمجيد ذواتنا. فطبيعتنا الخاطئة تدفعنا دوما إلى البحث عن طرق نمجد فيها أنفسنا. فمن السهل عليك أن تكون بطلا أمام مجموعة كبيرة من الناس، ومن السهل عليك أيضا أن تقوم ببعض الأعمال الصالحة عندما تكون أعين الناس مسلطة عليك. لكن ماذا عن الأوقات التي لا يراقبك فيها الناس؟ وماذا لو لم يعلم أحد بما تقوم به في الخفاء؟ فهل سيختلف الأمر؟ فنحن نميل بطبيعتنا إلى سماع عبارات المديح والإطراء من الناس، لكن يسوع يوصينا هنا قائلا: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فنحن نلاحظ أثناء دراستنا عن خدمة الرب يسوع في الأناجيل أن الأشخاص الذين كانوا يأتون إليه وينالون الشفاء منه كانوا يغادرون المشهد وهم يمجدون الله، فقد كان يسوع يفعل كل شيء بطريقة تجعل الناس الحاضرين يمجدون الله الآب. لذلك فإن الحياة المسيحية هي حياة متزنة، فمن جهة أنت نور العالم، ومن جهة أخرى يجب عليك أن تجعل نورك يضيء قدام الناس من خلال الأعمال الصالحة التي تقوم بها، لا لكي يمجدوك أنت ولا لكي يثنوا عليك أنت، بل لكي يسبحوا أباك الذي في السماوات ويمجدوه. والآن ينتقل السيد المسيح إلى مقطع آخر من العظة على الجبل، فيتحدث عن علاقة المؤمن المسيحي بالناموس أو الشريعة، فيقول حسب ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 5:17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فقد كان عقاب عصيان الناموس هو الموت، وقد جاء يسوع لكي يتمم الناموس من خلال موته بسبب عصياننا نحن. أجل يا صديقي، فقد جاء يسوع لكي يتمم نبوءات الأنبياء، إذ نقرأ في سفر إشعياء النبي: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. لذلك فهو يقول هنا إنه لم يأتي لينقض الناموس بل ليكمله. لهذا فقد كتب الرسول بولس: لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. أو كما جاء في الترجمة التفسيرية، فإن غاية الشريعة هي المسيح لتبرير كل من يؤمن. فالسيد المسيح هو الذي أتاح لنا أن نكون في شركة عميقة مع الله العظيم. فإيماننا بيسوع المسيح هو أساس تبريرنا أمام الله القدوس، لأنه هو الذي أكمل الناموس. فهو لم يأتي لينقض الناموس، بل جاء لتحقيق متطلبات الناموس نيابة عنا من خلال موته لأجلنا. ثم يكمل يسوع حديثه قائلا في إنجيل متى الأصحاح 5:19: فإن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. ويشير الحرف أو النقطة هنا إلى أصغر الحروف والحركات في الأبجدية العبرية. ويستخدم السيد المسيح هذا التشبيه ليؤكد بوضوح تام على أنه لا يزول حرف من الناموس أو نقطة منه حتى يتم كل شيء. والآن ننتقل إلى 19: فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ففي أحد الأيام طرح أحد الفريسيين السؤال التالي على يسوع: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فأجابه يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. ثم أكمل يسوع قائلا: والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. إذن يمكن تلخيص الشريعة والأنبياء بهاتين الوصيتين: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، وأن تحب قريبك كنفسك. وقد قال الرسول بولس: المحبة هي تكميل الناموس، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. ونحن نعلم صديقي المستمع أن غالبية الوصايا 10 وردت بصيغة النهي: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. لكن يسوع تحدث هنا بصيغة إيجابية فقال: تحب الرب إلهك وتحب قريبك. لكن ما الذي يترتب على إطاعة أبناء الملكوت أو عصيانهم إحدى هذه الوصايا الصغرى؟ لقد لخص يسوع الأمر بالقول: من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ثم يتابع يسوع حديثه فيقول كلمات من المؤكد أنها صعقت التلاميذ، إذ نقرأ في إنجيل متى 20:5 على لسان السيد المسيح: فإني أقول لكم، إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. أجل، ما من شك أن هذه الكلمات شكلت صدمة قوية لتلاميذ يسوع. فبحسب مفهومهم لم يكن هناك شخص يزيد في بره عن الكتبة والفريسيين، لأن هؤلاء كانوا يعيشون لهذا الغرض. لكن يسوع يقول لهم إنه يتوقع منهم أن يكونوا أكثر برا من هؤلاء الأشخاص إن أرادوا أن يدخلوا ملكوت السماوات. وفيما هم ذاهلون ومتحيرون واصل يسوع حديثه قائلا في 21: قد سمعتم أنه قيل للقدماء. نفهم من هذا أن التلاميذ لم يكونوا يقرؤون العبرية، فقد كانوا يعرفون ما تقوله الشريعة من خلال تعاليم الكتبة والفريسيين، أما اللغة العبرية فكانت في ذلك الوقت تقتصر على رجال الدين اليهودي، لذلك لم يكن باستطاعة التلاميذ أن يقرأوا الأسفار الكتابية باللغة العبرية. ولهذا السبب قال لهم يسوع: قد سمعتم أنه قيل للقدماء. وبعد ذلك يذكر يسوع 5 من تعاليم الكتبة والفريسيين المختصة بالشريعة وفقا لتفسيرهم لها ووفقا للطريقة التي كانوا يعلموها للناس. وقد بين يسوع في بادئ الأمر تعاليم الكتبة والفريسيين، ثم وضح ما أراده الله العلي من هذه الشرائع. وقد كان الفرق الأساسي بين ما كان الكتبة والفريسيون يعلموه للشعب وما قصده الله الحي يتركز في أنهم كانوا يعلمون ذلك كما لو كان شيئا ماديا ينبغي القيام به بالجسد، لكن يسوع بيّن أن الرب الإله قصد التركيز على الجانب الروحي الذي يؤثر في مواقف الإنسان الروحية، فالله صاحب الجلال يهتم بمواقفنا القلبية أكثر من سلوكياتنا. وهناك أشخاص في وقتنا الحاضر يهتمون بأفعالهم أكثر من مواقفهم القلبية، لذلك يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الله الحي يهتم بالمواقف القلبية التي تنبع منها الأفعال. وهذا يعني أن أعمال المرء قد تفقد بريقها ومغزاها بسبب موقف صاحبها. فعلى سبيل المثال، قد يقوم أحد الأشخاص بأعمال كثيرة وضخمة من أجل الله في الكنيسة، لكن دوافعه ليست نقية. في هذه الحالة لن ينظر الله كلي الحكمة إلى الأعمال العظيمة التي يقوم بها هذا الشخص، وذلك بسبب موقفه القلبي الخاطئ. فالله الذي ليس عن فهمه فحص يعنى بمواقفنا أكثر مما يعنى بأفعالنا. وقد كان الكتبة والفريسيون يفسرون الشريعة تفسيرا يربطها بأعمال الإنسان، لكن الله السرمدي كان يقرن الشريعة بمواقف الإنسان القلبية. وهكذا فقد كانوا يفسرون الشريعة بطريقة قابلة للتطبيق، لكن الله صاحب السلطان أعطى الشريعة للحكم على ضمير الإنسان وإظهار تقصيره أمام الله. لكن بدلا من أن يشعر الكتبة والفريسيون بأنهم خطاء أمام الله القدوس، وعوضا عن أن يطلبوا الغفران منه، فقد فسروا الشريعة بطريقة توحي بتطبيقهم لها. لهذا فقد كانوا يبالغون في إظهار برهم أمام الناس وفي انتقاد الآخرين، فقد كانت طريقتهم في تفسير الشريعة ترمي إلى إظهار برهم وتقواهم أمام الناس، وهذا هو ما جعلهم ينظرون إلى الآخرين بتكبر. وقد بين يسوع ذلك بوضوح من خلال المثل الذي ضربه عن الفريسي والعشار. فقد وقف الفريسي يصلي هكذا في الهيكل: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس. وهكذا فقد راح الفريسي يخبر الله الحي عن جميع الأعمال الحسنة التي يقوم بها، أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وقد قال يسوع إن العشار مضى إلى بيته مبررا، أما الفريسي فقد كانت صلاته فارغة جوفاء في نظر الله الفاحص القلوب. لماذا؟ لأن الكتبة والفريسيين كانوا يفسرون الشريعة بتفسيرات خاطئة تحاكي سلوكيات الإنسان لا دوافعه الداخلية. وبهذا فقد أظهر يسوع التباين بين ما كان الكتبة والفريسيون يعلموه وبين القصد الأصلي للشريعة وفقا لخطة الله العلي القدير. فعندما ندرك القصد الإلهي للشريعة سندرك أننا أخطأنا جميعا وأعوزنا مجد الله.
صحيح أن صوت الأفعال أعلى من صوت الأقوال كما يقول المثل، لكن إذا كنت تابعاً ليسوع المسيح لا تنسى أهمية دوافعك أيضاً. فكما بين لنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن القيام بالصواب يكون مهماً في نظر الله العلي عندما ينبع من دوافع طاهرة قائمة على إرشاد الروح القدس. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث تفسيره للعظة على الجبل، مع التركيز على بعض التعاليم التي علمها يسوع لتلاميذه. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية أعدها لنا الراعي تشاك سميث.
يا لأهمية الدور الذي ينبغي للكنيسة أن تقوم به في هذا العالم المظلم الذي نعيش فيه اليوم. فأنت صديقي المؤمن النور الوحيد والرجاء الوحيد. فعندما وقف الرسول بولس أمام الملك أجريباس وأخبره عن حادثة اهتدائه ليسوع المسيح، قال للملك إن الرب يسوع دعاه لإنقاذ الأمم من سلطان الظلمة وجلبهم إلى ملكوت النور. وهذه هي دوما إرسالية الكنيسة، أن تفتح عيون الناس كي يرجعوا من الظلمة إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى سلطان الله المنعم، حتى ينالوا غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. لذلك فإن الرب يسوع يقول مخاطبا جميع الذين يؤمنون به ربا ومخلصا لحياتهم: أنتم نور العالم.
هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع.
أمامهم سفر كذاك المطبوع، هل للسماء تقودهم؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون؟
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.